وأدى المنخفض الجوي أيضا إلى غرق مخيمات كاملة في منطقة المواصي في خان يونس وتضرر مناطق واسعة في دير البلح والسوق المركزي في النصيرات فضلا عن منطقتي اليرموك والميناء في مدينة غزة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو كيان الاحتلال إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج، حيث صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد القرار. ويلزم القرار الكيان الصهيوني بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة. كما يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، في إشارة إلى الأونروا. أعلن معهد الفضاء الإيراني تحقيق البلاد قفزة كبيرة في مجال تكنولوجيا الفضاء رغم الحظر والقيود التكنولوجية، وأشار إلى أن إيران تمكنت من إدخال القمر الصناعي ناهيد 2، وهو قمر اتصالات إيراني الصنع، بالكامل إلى المدار في خطوة تؤكد تنامي قدراتها الوطنية في قطاع ظل حكرا منذ 7 عقود على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. تفاصيل أوفى تأتيكم في تقرير الزميل عدنان المحقق.
بينما يشتد السباق للفضاء عالميا من جديد، تواصل إيران المضي في تطوير برنامجها الفضائي بخطوات ثابتة، وتشير آخر الاختبارات والإطلاقات الناجحة إلى تطوير واضح في التكنولوجيا الوطنية وإلى تنامي دور البلاد في هذا المجال الاستراتيجي.
خوبی در حوزه فضایی برخوردار.
تملك إيران خبرات علمية تراكمت على مدى أكثر من 40 عاما، الأمر الذي أسهم في بناء صناعة فضائية وطنية متكاملة، وقد أصبحت البلاد قادرة على تصميم الأقمار الصناعية وبنائها وإطلاقها وتشغيلها محليا لتكون من الدول القليلة التي تمتلك هذه السلسلة الكاملة من التقنيات.
يأتي تطوير البرنامج الفضائي في إيران استجابة لحاجات داخلية متزايدة وواضحة. تمثل الأقمار الصناعية ركيزة استراتيجية لإيران، فوجود أقمار وطنية في المدار يمنح البلاد قدرة مستقلة على الاتصالات والمراقبة ويعزز أمنها المعلوماتي، كما يسمح لها برصد محيطها الإقليمي بدقة عالية.
مأموريات پژوهشگاه فضای إيران
تعد إحدى المهام الرئيسية للمعهد تصميم وبناء الأقمار الصناعية المتخصصة في الاستشعار عن بعد والاتصالات والمراقبة، بما يسهم في تعزيز القدرات التقنية الوطنية وضمان استقلالية البلاد في هذا المجال الحيوي والمتقدم.
إن التطور التقني والتكنولوجي في مجال الفضاء ينعكس أيضا على العديد من القطاعات المدنية والصناعية، مثل تحسين أداء الأجهزة المنزلية وتطوير التقنيات الطبية وتعزيز منظومات الأمن والطاقة. تحتل إيران حالياً المرتبة 6 في نادي الفضاء العالمي، وتؤكد ضرورة استخدام التطورات التكنولوجية بشكل عادل بين الدول، كما تبدي استعدادها لبيع الأقمار الصناعية ونقل المعرفة التقنية إلى الدول الأخرى الراغبة في تطوير قدراتها الفضائية.
اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارع جنوب طوباس بالضفة الغربية، وانتشرت دورياتها في محيط المخيم قبل أن تدفع بقوات مشاة إلى داخله وتطلق قنابل الصوت بكثافة. وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة واعتدت على الفلسطينيين بملاحقتهم وإطلاق القنابل الصوتية لترهيبهم. وفي رام الله أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة خلال اقتحامها قرية المغير، فيما دلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوات. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقة وقبلان، وانتشرت في عدة محاور داخل البلدتين، فيما شهدت الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر. طالبت ألمانيا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني بلغ أعلى مستوى له، ورفضت الخارجية الألمانية بشكل قاطع قرار الكيان الإسرائيلي بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، معتبرة الاستيطان انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويقوض حل الدولتين. إلى ذلك أكدت ألمانيا معارضتها لأي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تعترف بأي تغيير على حدود 4 يونيو حزيران عام 67. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية المحاصرة تتجاوز الفظاعة، إذ يعتقد أن 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، قال إن انقطاعات الشبكة أدى إلى قطع الاتصالات إلى حد كبير، ما سمح بوصول معلومات محدودة فقط من مدينة شمال دارفور. وأشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الناجين تصف المدينة بأنها مسرح جريمة، حيث تنتشر فيها عمليات القتل الجماعي والجثث المحروقة والأسواق المهجورة، موضحا أنه لا توجد أي مؤشرات على إعادة فتح طرق التجارة ووصول الإمدادات إلى المدينة. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية بقيمة 210 مليارات دولار إلى أجل غير مسمى. وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار يسري ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا، مشددة على مواصلة الضغط على موسكو لدفعها للتعامل بجدية مع مسار المفاوضات. وفي أول رد فعل روسي أكد المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف أن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصول روسيا المجمدة. وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار واعتبر مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير القانونية، محذرا باستخدام جميع الآليات لحماية مصالحه. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمبان في غزة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي خان يونس. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. الأغذية العالمي يعلن أن نحو 100,000 سوداني محاصرون في الفاشر وسط ظروف مروعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي دنيا الشباب، المساحة التي نفتح فيها أبواب الحوار لنقترب أكثر وأكثر من عالم اليافعين والشباب، هذا الجيل الذي يحمل في قلبه الكثير من الأحلام وفي واقعه العديد من التحديات. موضوع الحلقة: اليافعون الشباب، هموم وتطلعات. بداية مستمعينا الكرام طبعا للمشاركة في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو، أرقام الهواتف كالتالي، وهي 22-01-376-22-01-736-22-01-3-4-8. ألمن بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00982-21. أما رقم الواتساب للتواصل معنا للمشاركة في هذا البرنامج لإرسال الرسائل المكتوبة أو الصوتية، الرقم كالتالي وهو 00989-9437-9424-31. أما موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على هموم اليافعين والشباب وتطلعاتهم بين طموح يسعى إلى المستقبل وتساؤلات تبحث عن إجابات وصوت يستحق أن يسمع ويصغى إليه. كونوا معنا لنستمع ونناقش ونحاول معا أن نفهم هذا الجيل ونواكب آماله وطموحاته نحو غد أفضل. نعم مستمعينا الكرام، طبعا يعيش المراهق مرحلة انتقالية في حياته يتخللها الكثير من العقبات والضغوط الخارجية والداخلية، فيعيش هذا المراهق في حالة تقلب نتيجة لظهور الآثار الجانبية لعملية البلوغ والنمو الجسمي المتسارع، فتظهر الكثير من السلوكيات والتصرفات في هذه المرحلة التي قد تكون في بعض الأحيان إيجابية وقد تكون سلبية بحسب الأطوار والجوانب النمائية التي يمر بها. الجانب الاجتماعي يظهر آلية تفاعل الفرد مع مجتمعه من خلال التفاعل مع هذا المجتمع، فتظهر سلوكياته الاجتماعية واستجاباته للمثيرات في كافة المواقف الاجتماعية. أما هناك جانب آخر يظهر لليافع، هو الجانب الانفعالي، فيتأثر بشكل عام بالنمو الجسمي والوجداني، وهذا ما يدعو أن تتراكم على هذا اليافع الشاب الكثير من التطلعات أو الهموم أو لنسميها الإشكاليات في بعض الأحيان، مما تجعل من التعامل معه إشكالية أساسية تواجهها الأسر، وكذلك إشكالية قد يواجهها هو مع أسرته ومجتمعه. يعني تظهر الكثير من هذه السلوكيات نتيجة الجانب الانفعالي الذي يمر به. بالنسبة هذه الإشكاليات، التطلعات التي يسعى لها اليافع، نود مستمعينا الكرام أن نتشاور مع ضيوفنا الكرام، نتشاور معكم أيضا، نتصارح معكم بالطبع ضمن إبداء تجاربكم ملاحظاتكم وأيضا رأي الخبراء في هذا الموضوع. نحن بانتظار اتصالاتكم مستمعينا الكرام وبانتظار حديث الضيوف. نعم، نرحب بكم شبابنا مجددا في دنيا الشباب، وتنضم إلينا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان، نرحب بها. سلام عليكم عبر الهاتف طبعا الأستاذة فاطمة. سلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي،
أسعد الله صباحك، وأيضا أهلا وسهلا بك في دنيا الشباب حول اليافعون الشباب هموم وتطلعات. مرحلة المراهقة، يا أهلا وسهلا، مرحلة المراهقة ما هو تعريفها؟ وهل هناك مراحل مختلفة لتسميتها؟
هو بالحقيقة أول شيء بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، المراهقة هي مسألة تربوية. نعم. يعني عنا بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة، هي المراهقة اجت من رهقة، يعني أنا نعوض استعاذة، ولما استعاذة من الجن من الإنس، استعادوا برجال من الإنس من الجن فزادوهم رهقة. نعم. من الإرهاق، يعني بالفترة المراهقة إذا اعترفنا فيها هي بصير الطاقات كلها بأوجه، بس هالطاقات بدها تتنفس، إذا ما نفست بيصير في بداية لانحراف بالشخصية، يعني الشخصية ملامحها بتبين بعد ما يقضي فترة المراهقة، تكون مراهقة فترة سليمة، يعني يكون عارفين يستوعبوها، يعني هالطاقات هيدي يحاولوا دايما يحولوها، يعني تكون في مهارات بدنية، مهارات ذهنية، خليهم ينفسوا هالطاقة اللي عندهم، وإلا بدها تدمرهم، بدهم يتدمروا إذا ما نفسوا هالطاقة اللي عندهم. فلهيك بده يكون الأهل قادرين يستوعبوا للمراهق، يعني لأنه المراهق بده حدا يسمع له، بده يحس بحاله، بده يشعروه بحاله أنه هو إله كيان، إله وجود، يحسسوه بمعنويات، يعني أنه هو ياخده برأيه، يستشيروه. هون بيكون يعني بكون متعامل مع المراهقة، متعامل معها بشكل سليم لحتى تكون مصفرة، لأنه حرام هالطاقات كلها إذا ما استثمرت بتروح هدر. لهيك نحن بصراحة يعني الاستعمار والغزو الثقافي عم بيحاولوا يخلوهم يعيشوا بأجواء مثلا مثل الألعاب اللي بيلعبوها بالآيباد، مثل الأشياء بيفوتوا أفكار سامة، بيفوتوا أشياء خطيرة، فبيدمروا
نعم أستاذ فاطمة نعم، لماذا تعتبر هذه المرحلة مرحلة حساسة ومفصلية في حياة الإنسان كما ذكرتي أنت أيضا نواتي من خلال حديثك؟
إيه هي فعلا مثالية، لأنه بداية نمو، يعني بداية مرحلة جديدة، يعني هو عم بيأسس لشخصية لبعدين. هذا التأسيس
يعني هو تمهيد لمرحلة الشباب،
تمهيد ايه هو نعم. تمهيد لمرحلة الشباب، هو بيحدد الملامح الشخصية اللي بدها تكون المراهقة. إذا كانت تعاملوا معها بشكل سليم بتكون فعلا بيطلع شخصية بناءة فعالة مثمرة، بينما إذا ما عرفوا تعاملوا معها بتحطم، لأنه كل شيء غلط بيصير أكيد له أثار سلبية حتكون موجودة، حتترك أثارها بشخصية المراهق. فلهيك كتير بدنا ننتبه لهالموضوع وما نعتبر إنه هيدي شيء يعني مرحلة عابرة وبتمرق.
يعني هل فيها سنوات محددة؟ يعني هل هي تكون ما بين مثلا محدودة بسنوات معينة وتختلف من شخص إلى آخر؟
هلا هي من 13 ل 15 بس صارت عم تجي ابكر.
نعم.
لهيك بنعتبرها مساله تربويه.
نعم.
يعني هلا ما عندك البلوغ عم بيصير يعني البلوغ الانثى، يعني عم بيصير الوعي النضج الانثوي عم بيصير ابكر من قبل.
نعم.
مع انه كان البلوغ يكون قبل من زمان، يعني كان بتسع سنين تبلغ البنت، هلأ لا. ليه؟ لأنه هلأ اختلفت الأزمنة.
نعم.
بس الأنثى يعني الوعي الأنثوي هلأ صار اختلف عن قبل.
نعم.
بس الإدراك الاجتماعي العائلي كان بالأول أقوى، مشان هيك كان تبلغ البنت بمرحلة أبكر من هلأ.
نعم.
هلأ عم تتأخر أكثر.
نعم.
فكله بيأثر.
نعم.
كله بيأثر على البيولوجي تبعول الشاب أو الفتاة.
نعم. طيب هل يعني هناك مثلا هموم يعبر عنها اليافعين يعني في الوقت الحالي؟ ما هي أبرز الهموم يعني مثلا؟
والله الهموم أنه في عندك جذب مش طبيعي.
نعم.
صوب الانحراف، جذب غير عادي، يعني في مغريات، يعني هيدا الشاب هيدا المراهق إذا ما صار في عنده مثيرات خارجية بيقدر ينفس طاقاته، بينما إذا صار في مثيرات وما أكثرها يعني عند المثيرات الخارجية جدا صارت مباحة، يعني متاحة للكل عبر وسائل التواصل، ما بقى في شيء ممنوع.
صحيح.
كله صار مفتوح. لهيك بده يكون الأهل يكونوا كتير واعيين، لأنه عم بيصير في عنده مثيرات، هذه المثيرات بده يلبيها. وبتعرفي نحن عنا ما عارفين حالنا شرقيين ولا عارفين حالنا غربيين.
صحيح.
بده يصير في انه بده يلبي رغباته والمجتمع بده يكبله، فبيصير عنده تمرد.
نعم.
منشان هيك عم يصير التعاطي مع المراهقة كتير صعب.
نعم. التعامل صعب من قبل
الأهل، لأنه ما قادرين نلحق، ما قادرين يلبوا حاجاتهم اللي عم بيصيروا لهم إياها.
نعم، بسبب التغير في المزاجات والتحول السريع في
طبعاً.
الشخصية. نعم. نعم، الشكر الجزيل طبعا الأستاذة فاطمة حبيت. إبراهيم، استفادنا يعني من حضورك في دنيا الشباب. شكراً جزيلا على هذا الحضور، الباحثة التربوية من لبنان.
حبيبتي شكرا لك.
يا أهلا وسهلا، مع السلامة.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
ومضة شبابية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه المحطة. علي لاندي مراهق يافع إيراني واستشهد جراء حروق شديدة عانى منها أثناء محاولة إنقاذ سيدتين كبيرتين من حريق مبنى، حيث فارق اليافع الإيراني علي لاندي البالغ من العمر 15 عاما الحياة إثر إصابته بحروق مختلفة. وقد وصف الناشطون الإيرانيون لاندي بالبطل اليافع، مستذكرين شهداءهم الشباب الذين ضحوا بدمائهم خلال الحرب المفروضة على إيران عام 1980 إلى عام 1988، أمثال الشهيد حسين فهميدة وبهنام محمدي وغيرهم. وتم تشييع جثمان لاندي من أمام المستشفى الذي كان يرقد فيه بحفل رسمي وشعبي رافقته تحية عسكرية. وأثارت تضحية اليافع الإيراني بنفسه في سبيل إنقاذ مواطنين في مدينته استحسان الإيرانيين والإشادة الواسعة بما قام به، وأطلقوا عليه في شبكات التواصل لقب البطل اليافع. هذا وقدم قائد الثورة الإسلامية تعازيه ومواساته لأسرة علي لاندي، وكان الرئيس الإيراني السابق الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي قد بعث وقتها برسالة عزاء في وفاة لاندي قائلا: إن اسم هذا الفتى العزيز الذي ألقى بنفسه وسط اللهب بشجاعة لإنقاذ حياة شخصين سيتم تسجيله ضمن الأبطال الوطنيين لهذه الأرض، إلى جانب الشهيدين حسين فهميدة وبهنام محمدي. كما وتقدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وجميع أبناء محافظة خوزستان ومدينة إيذا برحيل هذه الشخصية العظيمة. وغرد الإيرانيون مطالبين بوضع قصص كل من الشهيد علي لاندي وأمثاله من شهداء الحرب المفروضة في الكتب وتدريسها في المدارس لأطفالهم.
نعم مستمعينا الكرام، الآن ينضم إلينا المستمع عبد النبي من البحرين مباشرة عبر الهاتف. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا بك، تفضل بالحديث.
نعم، عندما نتكلم عن المراهقين والمراهقة،
نعم،
مع الأسف الشديد نحن ما ناخذ ثقافتنا، نعم، من أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام،
نعم،
ونتبع العلمانية و الثقافة الغربية،
نعم،
وكل الحلول عند آل الرسول صلى الله عليه وآله. وأنا أقول لإذاعة طهران العربية هنيئا لكم طرح هذا الموضوع الهام والمهم جدا جدا، خصوصا في عصر التكنولوجيا.
صحيح.
وتقدم اليوم العصر التكنولوجيا إلى مراحل جدا جدا كبيرة،
نعم.
فلذلك لو أردنا فقط أن نفعل حين هذه الرواية التي تقول أدبه سبعا،
نعم،
واصحبه سبعا،
نعم،
نجد فيها كل الحلول التي،
صح،
ترهق الآباء بل المربيين أيضا في هذا الجانب،
نعم.
فلذلك الشاعر يقول: أغسطون ما اعتدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب،
نعم.
يعني إذا إحنا من طفولة أطفالنا،
نعم،
نعطيهم هذا النقال الموبايل ونعطيهم الأخذ أحكامهم من هنا وهناك، فيقينا عندما يكونون لما نقول كلمة مراهقين في الغالب نقول في سن البلوغ، وهذا سن البلوغ سن التحدي، ففي الغالب الآباء لهم طاقة معينة، لهم قدرات معينة وانشغالهم أيضا بالحياة، فبالتالي عندما يرون أن هذا المراهق قد تعدى حدوده في أفعاله في كلماته في ما الأمور التي تجعل من الآباء وبالذات ربما يكون من الأمهات لا يتحملون هذه الطاقة القوية السلبية، فبالتالي يزيدون الطين بلة كما يقولون، مثلا طبعا وجهي زين، إذا ابتعد المراهق عن أبويه إلى أين سيذهب؟ سيذهب إلى الفضاء الإلكتروني العالمي بعيدا، والأم ترى نفسها أن هي في راحة، والأب فبالتالي يكون يرتبط بالسلبيين هنا وهناك. أيضا نلاحظ 8 ساعات على الأقل بيكون في المدارس، المدارس التي تكون فيها سلبية، يكون أيضا عندما يلعب مع الآخرين يعني بعيدا عن أنظار الأبوين وما إلى ذلك. فلذلك نقول لو من البداية أخذنا بطريقة للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من البداية حاولنا أن نذكر لهم مثلا الآن ونحن نعيش مولد الصديقة الزهراء سلام الله عليها، هل أخبرنا أبنائنا أن عمر 18 سنة فقط؟ كيف قضت هذه الطاقات كلها في هذا العمر البسيط؟
نعم صحيح.
وما جو لنا أبناءنا، فلذلك من الضروري جدا أن نعلمهم قصص العلماء.
نعم، وقصص الأنبياء وقصص الأئمة عليهم السلام.
الأنبياء والعلماء نعم. بل نقول لهم أيضا استمعوا إلى إذاعة طهران العربية.
شكراً، أحسنت.
فإن هناك
نعم، شكراً جزيلاً. طبعاً عذراً عن المقاطعة لضيق. نعم تفضل.
إيه معذرةً. مع الأسف الشديد أن كثير من الإذاعات تفتقر أن يكون فقرة إلى المراهقين أو الصغار. فلذلك نرى أيضاً من إذاعتكم العربية اهتمام كبير بالمراهقين، وهذا المثل موجود عندكم الآن.
نعم، وشكرا لمشاركتك الأخ عبد النبي من البحرين،
حياكم.
يا أهلا وسهلا. نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ عبد النبي من البحرين كان عبر الهاتف، أما عبر الواتساب الأخ عدنان بلجي من العراق لنستمع له.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. أسعدتم صباحا أعزائي إذاعة طهران القسم العربي برنامج دنيا الشباب. طبعا الكل يتذكر هذا القول الذي يقول نكسب الشباب لنضمن المستقبل، فدائما هو الشاب يكون الركيزة الأساسية لبناء الوطن، ويكون دائما هذا الشاب هو نواة للوطن، حيث نرى عند الدراسة سوف يتخرج ويصبح طبيبا أو مهندسا أو معلما، حيث يفيد الوطن واستفاد من الوطن ويقدم خدماته إلى وطنه. ولكن تواجه بعض الشباب بعض المشاكل التي دائما تكون حجر عثرة أمام تلك الشباب، فنتمنى من الدولة تسهيل مهمة الشباب وتقديم كل ما يحتاجه الشاب من أجل ديمومة مستواه العلمي والثقافي من خلال فتح مراكز شبابية متخصصة تقوم بتنمية مواهب تلك الشباب، مثل المكتبات ومثل القراءة ومثل ورش الأعمال، حيث يشارك هذا الشاب في هذه الأعمال وفي هذه المنتديات الثقافية والفنية. ونرى كثير من الشباب أبدعوا في جميع الميادين وأصبح صوتهم يصل إلى أبعد بقعة في العالم، حيث ابتكاراتهم الفنية والعلمية التي أذهلت العالم، وخصوصا الشباب العربي وخصوصا الشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي قدموا ما قدموه من إبداع وتألق في كل الميادين. عدنان بنت كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكر الجزيل للأخ عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. والآن تنضم إلينا نعم الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لكن بعد الفاصل. نعم الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، سلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم.
نورتينا ونورتي أيضا برنامج دنيا الشباب، دائما أنت في ضيافتنا ونحن نستفيد الاستفادة الكاملة من حديثك أيضا.
العفو، منور بوجودكم.
تسلمين حبيبتي. طبعا نحن تحدثنا عن مرحلة المراهقة وكانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية أيضا من لبنان، تحدثت عن بدايات عن مرحلة المراهقة. بداية نحن من أجل الاستفادة من حضورك، ما هي أهم التحديات النفسية والتربوية التي يواجهها اليافعون في مسيرة اجتيازهم لهذه الفترة العمرية؟
بالطبع يعني نحن نعلم ونعي بأن فترة المراهقة هي المرحلة التأسيسية الثانية لشخصية هذا الطفل وتكوين اتجاهاته وتكوين شخصيته وحتى اتجاهات هذه الشخصية وكيفية مدى الذكورة والأنوثة الموجودة يعني لكلا الجنسين. فهذه من الأمور المهمة جدا، ولابد من أهم التحديات التي يواجهها إن كان على الصعيد التربوي أو النفسي أو الاجتماعي أو حتى الجسدي، هو التغيرات الحاصلة ليس فقط الفيزيولوجية بل أيضا الانفعالية العاطفية الاجتماعية. هو يتوجه إلى التعرف في هذه المرحلة على الآخر، تتوسع العلاقات الاجتماعية، يكون مشاعر في هذه المرحلة، مشاعر لربما تكون متضاربة، لربما تكون جديدة عليه، يعني كل هذا يؤثر إما سلبا إما إيجابا عليه، وهذا مرتبط بالدرجة الأولى والأهم ألا وهي مدى تهيئته للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة المراهقة. لأننا دائما كنا نقول ونذكر بأن على الأهالي كما في كل مرحلة عمرية أن يهيئوا هذا الطفل أو الطفلة إلى دخول في مرحلة المراهقة، وأن يعوا التغيرات الكبيرة الحاصلة لكي لا يصطدم بالواقع الحاصل والمتغير بشكل سريع ومفاجئ لديه، إن كان على الصعيد الفيزيولوجي من ناحية الصوت مثلا. يعني البعض قد خاصة عند الشباب الصوت بيعرض، فهذا الأمر قد أيضا يؤثر إما سلبا إما إيجابا عليه في كيفية تلقي المحيط لهذا التغيير على سبيل المثال. أيضا هو لا يريد أن يأتي أحد من فوق ويفرض عليه ما يجب أن يقوم به. لماذا؟ لأنه يعتبر أنه في هذه المرحلة أنا كونت شخصيتي، وبالعكس يعني يكون في مرحلة تدريجية في نمو شخصيته في النضج، وليس أنه خلص اكتملت، ولا ما بنسميها نحن المراهقة بمعنى راهقة، بمعنى أنه يسعى تدرج للوصول إلى مرحلة النضج. هذا من ناحية أخرى لربما نسمع كثير من الأهالي، وهذا أهم تحدي يشاهده يعني يعيشه المراهق والأهالي، ألا وهي المشاكل الدائمة. يعني في
يعني أستاذة
في بيتي مراهق يا أخي، طيب في بيتك مراهق شو يعني؟ نعم تفضل.
يعني أنا أردت أسألك أنه هذه المشاكل التي يتعرض لها الآن اليافا هل تختلف عما كانت في السابق؟
بالطبع تختلف عما كانت في السابق لسبب وحيد وأساسي، ألا وهو دخول مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم صورة المراهق الغريب عن ثقافتنا، وهذا المراهق الهجين الغريب عن ثقافتنا ومنظومتنا القيمية والدينية والإسلامية، وأيضا زرع القيم يعني فعلا المتخلفة، ولن أقول الحضارية، هي متخلفة بالدرجة الأولى ولا إنسانية، ومنها عدم احترام الأهل، السعي إلى التحرر بطريقة عبثية أي كان هذا التحرر، السعي إلى العيش باستقلالية كيف ما كان. يعني طب ما هيدا بعمر المراهقة هذا الطفل بيكون فات بمرحلة خاصة إذا ما كان في وعي من قبل الأهل وتنشئته وتأهيله وتوجيهه، بيصير كأنه ماشي تصور أنت بنص الليل ظلام الدامس لا يوجد أي إنارة، وانظر إلى ما يتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان من ثقافة، إن كان من كلام، إن كان من منشورات، إن كان من غسيل دماغ إذا أردنا القول أيضا محاولة، فهو بيعيش هون هذا الصراع الأكبر ما بين ما يراه على مواقع التواصل الاجتماعي وما بين ما يعيشه في حياته اليومية، فيعيش هذا التناقض. أنت بتعرف يا مواقع التواصل الاجتماعي بيصورون أنه لبيهم روز، أنه الحياة واو وردية ورائعة وكذا، وما عليك إلا شراء هذا الهاتف أو شراء هذه الثياب من ماركة معينة وأنت ستكون موديل وغيره. فبالطبع كل هذه لماذا؟ لتعزيز الثقافة الإهلاكية لدي ولتحويله إلى سلعة فقط، يمتص ما يأتي من الغرب ويكون فقط استهلاكي وليس منتج ويتحول إلى رقم. فهنا هذه المشكلة الطامة الكبرى. أضف إلى ذلك كما كنا نتحدث عن المنظومة القيمية التي تأتي بها والوقت الطويل الذي يقضي على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، والتي سلبته من التواصل مع الأهل، من التفاعل معهم، لأنه يعتبر أنه يا أخي أهلي ما بيفهموني. أتين تسمع هيدي من المراهقين، أهلي ما بيفهموني،
لأنه لا يريد أن يسمع كلمة لا أيضا، لا يريد أن يسمع كلمة لا، لا يريد أحد أن يعارضه.
بالطبع بالطبع. فمن من أجل هذا يعني دائما في هنالك أسلوب للتعامل مع المراهق، لا يمكنني أن أقول للمراهق لا هيك بس، إنه أنا بدي، لأنه يعني بتعرفي بعض الأهالي مشكلتهم بيعتبروا إنه المراهق في هذه المرحلة هو عبارة عن حالة رفض، رفض لكل شيء، شو ما بيقولوا ما بيقبل. لا يا عيني، مش هيك الأمور. المراهق في هذه المرحلة هو بحاجة أكثر لتفهمكم، لقدرتكم على توجيهه بالكلمة الطيبة، بالحضن الدافئ، بالتوعية السليمة، والأهم أنه فعلا يكون هذا المراهق مشبع ومعبأ ثقافيا إسلاميا، يعني بقدر عمر أكيد مش رح لأنك إنه يكون دارس حوزة وغير ذلك، ولكن يعني ما هي الحلال من الحرام، الأمور الصائبة من الأمور الخاطئة، كل هذه الأمور. والأهم يكون في وعي، وعي عند الأهالي، لأنه أنا ملوم المراهق.
نعم طيب، نحن نريد أن نفيد اليافع، ويعني نريد أن يعني ننقله إلى الطريق الصحيح. ما هو دور المدرسة تحديدا في وضع خطط تربوية نافعة للحيلولة دون وقوع الشباب اليافع في أزمات مختلفة؟
بالدرجة الأولى على بعض المدارس إن كانت العربية أو الإسلامية، بعض في بعض الدول ولا نعمم بالطبع، أن يكون تغير المنهج بالدرجة الأولى، يعني تغيير تغيير المنهج، لأنه بتعرفي بظل وجود متغيرات كثيرة بعالم التكنولوجيا والتغيرات في المنظومة القيمية، عليها أن تواكب هذه التطورات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أن يخرج المدرس من، أكيد نحن لا نعمم، هذه بدي دائما فيها، أن يخرج المدرس من صفة الملقن إلى صفة المتفاعل، إلى صفة الموجه المربي. يعني هذه بالدرجة الأولى، أن يكون هنالك يعني حصص لتوجيه هؤلاء الشباب والمراهقين، وإن كان بطريقة لطيفة بعيدة عن النظريات والحكي صف الحكي اللي على الفاضي وغير ذلك. لا، خلينا ننزل لهذا العمر، مش بالأحرى ننزل، نعيش هذا العمر معهم، وأيضا نعيش أشجانهم وأحوالهم وأوجاعهم، ونتحدث بلغتهم لكي نكتسبهم، وبالتالي نستطيع أن نتواصل معهم باللغة التي يفهمونها.
نعم.
هذا بالدرجة. ومن أهم الأمور أيضا القيام بأنشطة تتناسب مع عمر المراهقة، تحاكي هذا التطور الحاصل، إن كانت أنشطة تطوعية، أنشطة اجتماعية، أنشطة ثقافية، رفاهية، تناسب عمر المراهق، وأيضا يكون فيها رسالة ذات محتوى توجهه لهذا المراهق نحو الرسالة الصحيحية، ألا وهي كيف يجب أن يكون بطريقة لطيفة.
طيب أستاذة نسرين،
يعني ما هي مشكلتي، يعني عن جد وحيد الله بيحرح له والمدرسة.
طبعا هذه خطة جميلة وضعتيها، خطة منهجية للتعامل مع المراهق من خلال المدرسة. ننتقل إلى الأسرة، أهم الركائز التي لابد أن تفهمها وتفعلها في مسيرة التربية، وما هي أولوياتها في ذلك؟
أخ من الأسرة يا عزيزة،
دائما يعني طبعا أنت تعانين من هذه المشكلة وتذكريها.
بالطبع لأنه طبعا هنالك في يعني دائما أقول لا للتعميم ولكي لا أظلم بالطبع، ولكن في كثير من الأسر تخلت عن أدوارها الوظيفية، الأم تخلت عن دورها كأم، والأب تخلى عن دوره كأب للأسف الشديد، ويأتي بيجي بنق قدامي إنه ابني ما عم بيفهمني، ليه يا عيني أنت أخذ دور الأب أو دور الأم. المهم من الأمور المهمة لدى الأهالي إنه أول شيء يتجوزوا بعض عن وعي وعن نضج، هاي الحب خلوا لي إياه عشان الله يرضى علي،
أول نعم سل أول السلم
في تفاهم ونضج ووعي وتقارب، لكي نستطيع أن نؤسس لأسرة سليمة صحة متزنة. أن يكون هناك المراهق أو المراهقة كصديق لنا أو كصديق لنا بطريقة لطيفة، أن نخصص أوقات معهم، أن نخصص أوقات للحوار معهم، أن نقوم بأنشطة مشتركة، مثلا أن نخرج للتسوق، أن نذهب إلى زيارة أو مش زيارة إلى مكان هو يحب، يمكن والله اليوم حبين نروح نتغدى بأحد المطاعم، بروح أنا وياه متغدى بهذا المطعم، بصير منتحدث مثلا، بقول له علمني على مواقع التواصل الاجتماعي، شو رأيك بهالصفحة كيف بعمل، يعني أتقرب
يعني
من
هذه كلها أمور تقود إلى تعزيز النفس في ثقة المراهق، هذه الأمور
بالطبع وتفسح له المجال ولو بالقليل من الاستقلالية لكي يتنفس. يعني مش ضروري نخنقه للمراهق، يتنفس شوي ولكن بالطريقة يلي بتحافظ على وجوده وعلى التطور الحاصل معه، وبنفس الوقت لا أفقد هيبتي كأم أو يفقد هيبته كوالد. يعني هذا التقارب، يعني أنا بعرف أنه في أباء بس يوصل لمرحلة المراهقة هل اللي براسهم بحطوا انه هلا بلشت الضرب والمشاكل، مين قالك هيك؟ شو التفكير الجاهلي هيدا؟ بالعكس، لما يوصل لمرحلة المراهقة اول شيء المفترض تعمله أنك تفكر أنه كسبت صديقا جديدا، وعليك أن تكتسب مودته، وعليك أن تصاحبه وترافقه في كل المحن والشدة والرخاء والبلاء، وأن تعرفه على المسؤولية الملقاة على عاتقه.
نعم، دائما الحوار هو أفضل شيء ما بين الأسرة والمراهق. هناك سؤال طبعا وصلنا من المستمعة ملاك من العراق، تقول يعني أرحب بالأستاذة نسرين نجم وأسألها ما خطورة المقارنات بين اليافعين من حيث القدرات أو التحصيل؟ يعني في بعض الأحيان المقارنات من قبل الأهل ما بين يعني خاصة من ناحية القدرات. يعني
بالطبع هذا أمر فعلا مذموم بالدرجة، مذموم من الناحية النفسية والأخلاقية، وحتى بتصور من الناحية الدينية. لأنه لا يمكن أن أوازي أو أساوي قدرات وكفاءات ومدارك هذا الشاب أو هذا المراهق بالآخر. يمكن يا أختي بدي أقول لك شغلة عني شخصيا، أنا كانت أعلى علامة أخذها بالمواد العلمية مثلا بالرياضيات كانت 24. نعم. عند عيد أخذت هيدي العلامة. نعم. طيب هل يا ترى يعني معناتها أنه أنا إنساني فاشلة؟
لا بالعكس، احتمال هذا الشيء يجعل الشخص يتحفز أكثر فأكثر حتى يسعى من أجل بالطبع التطور والنجاح. في بعض الأحيان تكون هذا الفشل يعني المؤقت
كمان
طبعا.
كمان لفتة.
نعم
بالطبع، ولكن لفتة أيضا أنه لربما توجهاتك أنت مش علمية،
أحسنتم،
هي أدبية، هي غير ذلك. فعلينا أن يعني نتفهم هذا الأمر. يعني إذا كان الأب طبيب أنا لازم أكون طبيبة، لا يا عيني يمكن أطلع ما بعرف شو كهربجي. فبالتالي علينا أن نتفهم هذه الأمور، علينا أن ندرك توجهات وهو ما يحب هذا الشاب. نعم. وهذا المراهق، لا أن نفرض عليه وأن نقوم بعملية إسقاط عليه أيضا.
نعم، ومن المؤكد سوف يبدأ المراهق إذا توجه بالتوجيه الصحيح والسليم. شكرا جزيلا بالطبع لهذا الحضور الأستاذة نسرين نجم المختصة بكم في علم النفس الاجتماعي من لبنان. دائما حضورك مفيد ومثمر لدنيا الشباب.
لعفو تسلمي كلك ذوق.
يا أهلا وسهلا، مع السلامة.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم وإليكم نصائح يجب أن يسمعها المراهق من والده. فقد يتعرض اليافع في سن المراهقة إلى اضطرابات في تكوين الأفكار واتخاذ القرارات لما يمر به من متغيرات في تكوين شخصيته، وتحتاج منك تلك المرحلة التي يمر بها مزيد من الدعم النفسي والتوجيه الصحيح النصائح التالية ضمن ما يحتاجه المراهق سماعه منك. أولاً، تعامل مع زملائك باحترام، وأن يتعلم الصبي في سن المراهقة الاحترام في التعامل مع زملائه، وخاصة بأن لا يجعل تعامله معهم غير مريح أو غير أخلاقي، وأن لا يفعل ما لا يريد أن يتعرض له. ثانياً، الصداقة الجيدة تدوم. يتساقط بعض الأصدقاء بمرور الوقت، إلا أن الجيدين وحدهم يظلون معك مدى الحياة. فإن تحدثت مع ابنك عن أفضل أصدقائك الذين اكتسبتهم في سن المراهقة وأحسنت اختيارهم كي يبقى بينكم الإخلاص والمحبة وتمرون بأوقات ممتعة ومواقف هامة معاً، كل ذلك يعلمه أهمية اختيار أصدقائه. ثالثاً، ثق برأيك وعبر عنه. سوف تصبح الحياة مملة إذا اتخذنا جميعاً نفس الاهتمامات ونفس الآراء، فانصح ابنك في تلك السن التي يتعلم فيها الاستقلالية برأيه أن يحدد اهتماماته وأفكاره بصدق ووضوح، وأن يثق بها ويعبر عنها. ورابعاً، تقبل التغيرات الجديدة وتعامل معها. جميعنا مر بمرحلة المراهقة وتعرض للتغيرات الجسدية والنفسية، فحدث ابنك بصراحة عن أن تلك التغيرات طبيعية ولا بد من حدوثها لنموه جسدياً، ووجهه للتعامل معها. أخبره عن كيفية الاعتناء بنظافته الشخصية وبأهمية ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي. وخامسا وأخيرا، وقت للعب ووقت للعمل. سيرغب ابنك المراهق في هذه السن أن يستكشف العالم ويجرب كل جديد، وأن يقضي وقتا أطول في الترفيه مع أصدقائه. أخبره أن ذلك من حقه أن يستمتع بوقته ويكون ذكريات مع أصدقائه، ولكن شريطة أن يخصص أيضا وقتا لاستذكار دروسه والمساعدة في المنزل وتعلم أشياء جديدة مفيدة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث المباشر. تحياتي لهم وتحياتي لكم جميعا أيها الكرام.
نعم، نصل وإياكم إلى حلقتنا من برنامج دنيا الشباب، حيث حاولنا أن نقترب أكثر من عالم اليافعين لنفهم همومهم وكذلك نستمع إلى تطلعاتهم وأحلامهم. اليافعون ليس مجرد مرحلة عمرية، بل طاقة وأمل ومستقبل يبنى اليوم بالاستماع والاحتواء وبالثقة. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين، فلنضع لأبنائنا اليافعين مساحة للحلم، وكذلك صوتا يسمع ويدا تمتد بالدعم والمحبة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. استشهاد فلسطيني واعتداءات إسرائيلية وعمليات نسف للمنازل شرقي قطاع غزة. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى. إلى التفاصيل. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف لمبان بالتزامن مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع. ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدف الشرقية خان يونس ومدينة رفح وحي التفاح في مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي شرق المنطقة الوسطى في غزة. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل 12 ضحية ما بين شهداء ومفقودين نتيجة المنخفض الجوي وبفعل انهيارات مبان مقصوفة في جميع محافظات قطاع